بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة: وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله، خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية، وهي قوله في يتامى النساء الآية: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله: والمستضعفين من الولدان: كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله: لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. وقال سعيد بن جبير في قوله: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. وقوله: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تهييجا على فعل الخيرات وامتثال الأمر، وإن الله عز وجل عالم بجميع ذلك، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا بالأمس أن قوله تبارك وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن، أنه يشمل المعنيين اللذين ذكرهما المفسرون من السلف ومن بعدهم، وهو الرغبة عن نكاحها والرغبة في نكاحها. وقلنا بأن فيه مقدرا محذوفا، وهو إما في وإما عن. وعلى كل حال، القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وقوله: والمستضعفين من الولدان، كما ذكر هنا أنهم كانوا لا يورثون الصغار مثلا، وكذلك أيضا كل من يصدق عليه هذا الوصف بأنه من المستضعفين كاليتامى، وقد أوصى الله عز وجل بهم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك مما ذكره الله في أمر اليتامى: قل إصلاح لهم خير، فأما اليتيمة فلا تقهر، وما شابه ذلك. نعم.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه.
هنا بمعنى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني أن يتفق على شيء يحصل به بقاؤها في عصمة الزوجية بإسقاط بعض حقوقها. وقوله تبارك وتعالى هنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ما الفرق بين النشوز والإعراض بهذه الآية؟ نشوزا أو إعراضا، نحن عرفنا أن النشوز هو الترفع، فيمكن أن يقال والله أعلم خافت من بعلها نشوزا أي ترفعا عنها، فهو لا رغبة له فيها فيحصل منه بسبب ذلك تقصيرا في حقها أو ظلما لها أو استطالة عليها أو نحو ذلك، يستعلي عليها بسبب بغضه لها أو بسبب كبر سنها أو نحو هذا، أو إعراضا بوجه أو إعراضا عنها ببعض الحق فلا يؤديه لها، كأن يترك وطأها مثلا أو المبيت عندها، فعندئذ يمكنها أن تصطلح معه بصلح. وبعضهم يفرق بين النشوز والإعراض بأن النشوز هو التباعد، وأن الإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها، وهذا وإن قال به بعض أئمة اللغة مثل النحاس رحمه الله، إلا أنه متقارب في المعنى. تباعد هو بمعنى أن لا يكلمها أو لا يأنس بها أو نحو ذلك، لكن النشوز معناه الترفع، يحصل منها استعلاء عليها أو نحو هذا، استطالة. والإعراض أن لا يكون له رغبة فيها أو في بعض ما يتصل بها فيقصر في حقوقها، فعندئذ يمكن أن يحصل هذا الصلح. الله أعلم. نعم.
وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا، ثم قال: والصلح خير.
نعم. وقوله هنا أن يصلح بينهما، في القراءة الأخرى المتواترة أن يصالح بينهما صلحا، يعني يتصالح، هذا المعنى أن يصالح.
ثم قال: والصلح خير، أي من الفراق. وقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق.
هذا فيه غرابة، هذا التفسير هكذا في الأصل عيسى، هكذا نفس العبارة وأحضرت الأنفس الشح؟ لا، هذا في تفسير والصلح خير، أي من الفراق، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق، وأحضرت الأنفس الشح، في غرابة هذا التفسير. وعلى كل حال، وأحضرت الأنفس الشح هذا إخبار عن النفوس وما جبلت عليه، وأن الشح فيها حاضر ومتمكن فيها غاية التمكن، وهو أمر قد جبلت وطبعت عليه النفوس، والمرأة لربما لم تسمح نفسها أن تتنازل بليلتها مثلا، تتنازل بالمبيت أو نحو ذلك لضرتها، أن تترك ذلك لزوجها فلا تطالبه فيه وتعفو، فهي تريد حقها، ولا سيما إن كان لها ضرة، فإن النفس تكون طالبة لذلك بصورة أكبر كما هو مشاهد. ولربما أيضا كان ذلك في الرجل أحضرت الأنفس الشح، فلا تجود النفوس بما تطالب به من الحقوق، إما وجوبا وإما استحبابا، نظرا لما جبلت عليه وطبعت عليه، وذلك يحتاج إلى مجاهدة كبيرة من أجل التخلص منه. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وابن جرير رحمه الله يقول في هذه الآية بأنه أحضرت الأنفس الشح، أي نفوس النساء، بحيث إنها لا تطيب أن تترك شيئا من حقها لتستأثر به ضرتها. فهذا المعنى داخل في عموم قوله وأحضرت الأنفس الشح، فهذا يكون في المرأة في مثل هذا، ويكون في الرجل، وهو أيضا في عموم الناس في أحوالهم المختلفة، أنهم قد جبلوا على الشح، وأن ذلك خلق متمكن متجذر في النفوس يحتاج إلى مدافعة وصبر ومجاهدة حتى يتخلص منه الإنسان فيكون مفلحا بذلك. والشح معروف هو أشد البخل، هو أشد البخل. بعضهم يقول الفرق بينه وبين البخل أن الشح أن يبخل بما في يده ويتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، هذا شحيح، والبخيل يبخل بما في يده. وبعضهم يقول الشح أن يمنع ما في يده ولو كان من الحقوق الواجبة كالزكاة، بخلاف البخل يبخل لا يتصدق، يبخل لا يبذل المال أو نحو هذا. وبعضهم يرى أن الفرق بينهما أن أحدهما يتعلق بالصفة النفسانية والآخر بالفعل الناشئ عنها. على كل حال لا شك أن الشح أشد من البخل.
وأبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل. ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري نحوه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها
وإن وأيضا في مسلم بنحو هذا.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية.
كذلك أيضا صح في سبب النزول أنها نزلت بسبب رافع رضي الله تعالى عنه كان عنده امرأة وأنها قد أسنت فأراد أن يفارقها وطلقها تطليقه، لم تتنازل عن حقها فطلقها تطليقه، ثم لما قاربت انتهاء العدة سألها إن شاءت أنه يراجعها ولا تطالبه بالمبيت تسقط حقها، فقبلت ذلك، ثم بعد ذلك طالبت به رجعت ثم طلقها. الحاصل أنها نزلت في هذا، وكذلك الرواية السابقة أنها نزلت في حق سودة رضي الله تعالى عنها. وكما سبق أن الآية الواحدة قد تنزل في أسباب متعددة، إن كان الزمان متقاربا فقد نزلت بعدها جميعا، وإن كان الزمان متباعدا فيمكن أن تكون الآية نزلت أكثر من مرة، تكرر النزول. البخاري ومسلم، لكن في مسلم قريبا منه يعني ليس بنفس اللفظ. هكذا عندكم في الأصل؟ عندك قالت، قال الرجل، ها قالت الرجل، هكذا.
وقوله والصلح خير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني التخير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها.
ويمكن أن يقال أيضا بأن الصلح أن يحصل بينهم اتفاق على أمر وليس مجرد التخير، أن يصطلح معها مثلا على أن تسقط يومها وتبقى في عصمته، فهذا خير لها من الطلاق، خير لها من الطلاق، تشتت الأسرة وهي تبقى بلا زوج، فبقاؤها تربي أولادها وترعاهم في ظل هذا الزوج خير من أن تبقى وحيدة.
والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنهما ولم يفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: والصلح خير، بل الطلاق بغيض إلى الله سبحانه وتعالى.
على كل حال الحديث الوارد أبغض الحلال فيه ضعف، ولا شك أن الصلح خير نعم إذا أمكن، وأما إذا كانت الحياة ستبقى قلقة والمرأة تعيش في شقاء وفي عذاب بسبب ظلمه وتقلب مزاجه وما أشبه هذا، في كل يوم يظلمها ويهضم حقوقها وما أشبه هذا، فقد يكون الطلاق خير لها، ولكنه في الجملة الصلح خير إذا أمكن أن يصطلحوا. لكن إذا كان الرجل يضطرب ويغير ما اتفقوا عليه وينقض ذلك ويكتب عليه عند القاضي أمور، ثم بعد ذلك إذا رجع لم يكترث بشيء من هذا، فعندئذ الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. سودة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة له في الآخرة، وهذا بحد ذاته لا شك أنه من أعظم المغنم. أضف إلى ذلك أن بقاءها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الشرف. فالحاصل أن المرأة قد يكون من مصلحتها البقاء في عصمة الزوج وإن أسقطت المبيت، بل وإن أسقطت النفقة، وهذا حل للأزواج وللزوجات، لأن المرأة إذا تقدمت بها السن لا يرغب بوطئها ولا نكاحها، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق. فيضطر الرجل أن يتزوج أو أن يتصبر وهو ليس بحاجة إلى هذا التصبر والعذاب، أو يذهب إلى الحرام. فهذه هي الحقيقة الواقعة، إما أن يتصبر يكون يتململ ويعيش بأماني، وإما أنه يبحث عن الحرام، وإما أن الرجل يتزوج، وهذا هو الطريق. فإذا قامت قيامتها وأبت مثل هذا فإنه يخيرها، يقول لها إما أن تبقي وإما أن أطلقك. فإن رأت أنه لا رغبة له فيها يريد أن يطلقها فيمكن أن تسقط حقها، تقول أبقى في عصمتك وأربي أولادي ولا أطالبك بما بيت، خير لها من الطلاق.
وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود وهذا إسناد صحيح. وقوله فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة،
يعني أنه إذا أحب إحداهن هو لا يملك قلبه، فإذا أحب لا يعني أنه يتبع ذلك بالعمل، فيكون أخلاقه الحسنة ولسانه الطيب ووجهه وإقباله على إحداهن والأخرى منبوذة متروكة ليس لها إلا الزجر والإغلاظ وتضيع الحقوق والتقصير في النفقات وما أشبه ذلك. فهناك ما هو مستطاع وهناك ما هو غير مستطاع، فما لا يستطاع الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالمحبة القلبية أمر لا يملكه الإنسان. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، هذا قسمي فيما أملك، فالميل القلبي لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن كما قلنا مرارا بأن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر غير مقدور فإن يتوجه إلى سببه أو إلى أثره، فهنا يتوجه إلى ماذا؟ إلى الأثر. فلا يكون الإنسان متبعا ميل القلب إلى أن لا يتبع ميل القلب بإقبال الوجه وما إلى ذلك من الأمور العملية ويترك على إحداهن والأخرى ليس لها إلا الزجر والإبعاد والتقصير والتضييع لها ولحقوقها، هذا لا يجوز. وأما في الجماع فإنه لا يجب عليه أن يعدل بينهن في الجماع، لكنه يجب أن يعدل في المبيت، بمعنى أنه يبيت عند هذه ليلة مثلا وعند هذه ليلة، إلا إذا سقطت حقها واتفقوا، ولكن إذا بات عندها لا يعني أنه يجب عليه أن يجامعها، إذا جامع هذه في ليلتها لا يجب عليه أن يجامع الثانية في ليلتها، وإنما المبيت فقط.
فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان معناه لا ذات زوج ولا مطلقة.
ولهذا جاء في قراءة أبي رضي الله عنه فتذروها قال فتذروها كالمسجونة، كالمسجونة، وتذروها كالمسجونة يعني ليست زوجة، وإنما يحبسها في عصمته لا تتزوج، لا تستطيع أن تتصرف وتتزوج وتقدم إليها الخطاب، وليست بذات زوج يؤدي إليها حقوقها، فهي حبيسة عنده. والنساء على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات.
وروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وقوله: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى:
وإن أصلحتم، أصلحتم في أموركم وأصلحتم أيضا ما حصل من تقصير وتضييع لحقوق الزوجة، أصلحت ما أفسدت فإن الله عز وجل يغفر، لأن الذنوب والجرائم والمخالفات التي يقع فيها إفساد وتضييع لحقوق الغير يجب فيها الإصلاح، كما قال الله عز وجل في كثير من المواضع التي يذكر فيها التوبة، توبة المفسدين مثلا والمرتدين وما أشبه ذلك، إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا. ولذلك من بث بدعة مثلا يتبع فيها أو نشر فسادا أو فإنه يطالب بإزالة آثار هذا بقدر استطاعته. إنسان مضيع لحقوق الزوجة يظلمها ويقصر وما أشبه ذلك، إن تصلحوا وتتقوا، تصلحوا ما أفسدتم وأيضا تصلحوا في أموركم كلها مع هؤلاء الزوجات، وتتقوا الله عز وجل فيما تأتون وما تذرون، تتقون حدوده فلا تنتهكوها.
ثم قال تعالى: وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق. وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه الله بها من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن حكيما، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه.